أن يطلقها
طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه. لماذا هذا هو الطلاق السني؟ حينما شرع الإسلام الطلاق جعله بهذه القيود، أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، على معنى إذا أراد الزوج أن يطلق وزوجته حائض فلينتظر، إذا أراد أن يطلق وزوجته طاهرة لكنه وطئها في هذا الطهر عليه أن ينتظر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. إذن تلاحظ فعلا أن الشرع حينما أراد الطلاق أراده حل لمشكلة. تصوروا أن الزوج فعلا جاء على باله أن يطلق، والمرأة لا زالت في أول طهرها وقد وطئها، كم سوف ينتظر؟ سوف ينتظر شهرا كاملا، سوف ينتظر شهرا كاملا من أجل أن يوقع الطلاق. لماذا الشارع أعطى هذه المدة؟ حتى يتأمل الرجل ويكون في فرصة يفكر، لأن الإنسان إذا فكر بجدية في الطلاق يفكر في وضع البيت، يفكر في المصير، يفكر كيف ستكون حاله إذا فارقته زوجته، قد يكون عنده أولاد، قد يكون أشياء. غالبا الإنسان إذا فكر جديا يتذكر إيجابيات زوجته، لكن حالات الغضب وحالات المشاجرة لا يرى إلا السوء، ولا تخلو امرأة ولا زوج من سوء، ولا يخلو زوج ولا امرأة من معايب. لكن حينما يكون فعلا يلتزم السنة، وكما قلنا لنفترض أنه في أول الشهر أو في منتصفه ويبقى 15 يوم أو قريبا من ذلك، سوف يتأمل وسوف يستعرض حال زوجه وسوف تاريخ حياته معها، وسوف يستعرض إيجابياتها وسوف يجد فيها إيجابيات كثيرة، فسوف يرجع. إذا مر 15 يوم أو شهر وفعلا لا زال مصرا، إذا القضية فعلا الطلاق فيها مجدي. إذا طلاق السنة أنه لا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه، ويطلق طلقة واحدة. لنفترض فعلا أنه رأى أنه مر عليه هذه المدة الطهر الذي وطئها فيه، ثم حاضت ثم طهرت ثم أوقع الطلاق مرة واحدة، طلقة واحدة. إذا أوقع طلقة واحدة ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك شرعا أنها لا تخرج من بيتها، لا بد أن تبقى. لماذا؟ لأن الطلاق حل مشكلة وليس جلب مشكلة. الطلاق حينما شرع في الإسلام لحل المشكلات. فتصوروا أن إنسان طلق زوجته، أصدر هذه الكلمة، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك أن تبقى في بيت زوجها ما تخرج، ويترتب على ذلك أن تبقى ما يقارب 3 أشهر، يعني 3 حيض. هذه عدة، عدة الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض 3 حيضات، حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة، فإذا انتهت الحيضة الثالثة 3 أشهر. 3 أشهر فرصة للمراجعة. أحيانا في فترة الانتظار الأولى التي قلناها 15 يوم أو شهر في الطهر الذي وطئها فيه، قد ما يتبين لك حينما يصدر الكلمة يكون أكثر واقعية في تأمل إيجابيات زوجته. بل حينما تكون الزوجة أمامه في البيت، تنتقل من غرفة إلى غرفة، من مطبخ إلى غرفة إلى بيت إلى الصالة إلى مجلس إلى آخره، سوف تتحرك مشاعره، سوف يرى الإيجابية أكثر، سوف تندفن جميع السلبيات. ومن هنا لم تؤمر المرأة بأن تخرج، تبقى في البيت في بيت الزوجية، ولها جميع أحكام الزوجة. لماذا؟ حينما يراها الزوجة أمامه تذهب وتأتي سوف يراجعها. إذا كان فعلا يحس بالفقد ويحس وينظر إلى الوجه المشرق وإلى الأخلاق المشرقة، 3 أشهر تقريبا وهي أمامه، فرصة للمراجعة، فرصة للتأمل، فرصة للنظر، فرصة إذا هذا هو طلاق السنة في طهر لم يطأها فيه، وتبقى في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. إذا أدركتم من هذا أن الشرع حينما شرع الطلاق شرعه لحل مشكلة وليس لجلب مشكلة. قارن بين هذا وبين أعمال الناس التي نسأل الله السلامة حينما يطلق، إما يطلق ثلاث، وإما المرأة حالا تأخذ ثيابها وعلى بيت أبيها. هذا كله معلوم أنه قلة فقه عجيب. إذن أولا أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليه العدة، ولئلا يكون هناك مهلة وفرصة للمراجعة، لأنه يطلق طلقة واحدة يراجع. وهل تعلمون بما تكون المراجعة؟ إما باللفظ بين المراجعة ويشهد، وإما بأي حركة منه، حتى قال لو قبلها عتبرت مراجعة، لو وطئها مراجعة، وإن لم يتلفظ، لأن الشرع حريص على المحافظة على بيت الزوجية، ليس حريصا على هدم الزوجية وعلى هدم البيت. الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم، طلقة واحدة حتى يراجع، لا فرصة أن يراجع. أما أن يوقع ثلاث طلقات واحدة أو ثلاث متفرقات، أو يقول لها أنت طالق وثم طالق وثم طالق، طالق مئة، طالق مليون، نسأل الله السلام، اتخذ آيات الله هزوا. نعم اتخذ آيات الله هزوا. الطلاق البدعي أن يطلق في حيض، هذا لا يجوز. إذا طلقها وهي حائض هذا حرام ويأثم، وإن كان يقع على الراجح، بعض العلماء يقول لا يقع طلاق الحائض، لكن الصحيح الراجح أنه يقع. ومن الطلاق البدعي أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة، هذا طلاق بدعي وحرام ولا يجوز، لكنه يقع. الطلاق من الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر وطئها فيه، إذا طلقها في طهر وطئها فيه أيضا حرام ولا يجوز، لكنه يقع. أما الطلاق السني فأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، إذا طلقها وهي حامل هذا طلاق سني، هذا ليس بدعيا، لكن عدتها تكون بوضع الحمل، من أداب الطلاق أيضا أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. يعني الرجل إذا طلق زوجته عليه أن يمتعها. بهذا تدركون أن الطلاق في الإسلام حل مشكلة وليس جلب مشكلة، على معنى نفترض أن الرجل تأمل وتناقش مع زوجته ومع الأهل ومع، فوجد فعلا أنه ما في طريق إلا أن تستريحهم بإحسان، على معنى حل المشكلة وقلب الأمور وناقش الموضوع وتأملوا، فوجدوا أنه الحياة بينهما صعبة. إذا يكون طلاق بلطف، يكون بتلطف، يكون تسريح بإحسان. كيف؟ أن يمتعها، يدفع لها مبلغ من المال، طلقها وأعطاها مبلغ، لأن القضية فعلا ما كتب الله عز وجل بيننا مودة، فليس القضية انتقام ولا تشفي، وإنما شيء فعلا لم يقدره الله عز وجل، فيكون تسريح بإحسان. يعني أن الطلاق حل مشكلة وليس إيجاد مشكلة. ولو تصورنا هذا فعلا وجد أنه ما كتب الله عز وجل بينهم مودة، ورأوا أن من الخير أن يفترق، هل هناك ألطف من أن يصحب الرجل هذه الكلمة وهذا الفراق بمبلغ من المال متاع أن يمتعها؟ وهذا لا يكاد يعرفه أحد، أن الزوج إذا طلق، ونفترض فعلا أنه ما طلق إلا حينما رأى أنه لا علاج إلا الطلاق، وأنه حينما فارقها لأنه ليس كارها لها بمعنى أنه منتقم، وليس لأنه ظالم لها، وإنما رأى أن فعلا أن الحياة لا تستقيم معها، وهي ترى أنها لا تستقيم معه، وأنهم إذا بقوا سوف يظلم أحدهما الآخر وسوف يقصر في حقوقه. فمن هنا تسريح بإحسان، والتسريح بإحسان أن يمتعها، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع، لأن أيضا مهما كان الطلاق بغيض والطلاق ثقيل، ينجبر الفاجع لأن تنفجع المرأة بالطلاق. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم تمتيع، عشرة آلاف درهم، فقالت متاع قليل من حبيب المفارق. يبدو أنه كان الطلاق من جهته، على معنى هو الذي خشى عن نفسه أن يظلمها، وقد تكون هي لا، كانت متعلقة به رضي الله عنه وأرضاه. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق مما دعا تعلقها به. الرابع من الأدب ألا يفشي سرها، لأنه كما قلنا الطلاق حل مشكلة وليس جلب مشكلة، فمن الأدب أنه إذا انتهت العلاقة الزوجية خلاص لا يتحدث أحدهما في الآخر ولا يقع فيه. مع الأسف أنكم حينما تعلمون قلة فقه الناس في الطلاق تجد كل أسرة هؤلاء يتحدثون في هؤلاء وأسرة هؤلاء يتحدثون في هؤلاء وكل واحد يقطع في الآخر، بينما الأدب والفقه والدين يقتضي أن العلاقة انتهت، إذن كل شيء يكون في حكم الخفاء، ويجب أن لا يفشي أحدهما سر الآخر، وكل يقدر الله عز وجل لهما فيه الخير. ألا يفشي سرها. وفي حديث صحيح في أفراد مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا سواء كان في أثناء بقاء الزوجية أو حتى بعدها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما الذي يريبك منها، لماذا تطلقها؟ فقال العاقل لا يهتك سرا، أو لعلها لا يهتك سترا، لأن هتك الستر أكثر من لعلها لا يهتك سر سترا، فما تكلم. فلما طلقها قيل له لما طلقتها؟ قال مالي ولي امرأة غيري، أصبحت أجنبية أنا ما أتحدث خلاص، أصبح ستكون زوجة لغيري. إذن هذا من الأدب. سألوه قبل الطلاق لماذا سوف تطلق؟ أنا لا أتك سترا، هذا شيء بيني وبينها ما لا تتدخلون فيه. فلما طلق قيل لماذا طلقتها؟ قال هذه أصبحت امرأة أجنبية فأنا ما أتحدث عن امرأة غيري. فهذا كله من الآداب التي ينبغي مراعاتها وملاحظتها، ولو أن الناس أخذوا بمثل هذا لكانت حياتهم سعيدة ولا أدركوا فقه الإسلام وكثيرا من حكمه وأسراره، وبخاصة فيما سمعتم فيما يتعلق بالحياة الزوجية وآدابها ومشكلاتها أيضا وطريقة حل تلك المشكلات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أحد المصلين لا يأتيني الخشوع إلا في الليل، ما السبب؟ أن يأتيك الخشوع في الليل هذا خير كثير. بعض الناس لا يأتي لا خشوع لا في الليل ولا في النهار، فهذه نعمة من الله عز وجل. ولا شك أن النفوس تختلف، والناس الإنسان نفسه يختلف، له ساعات إقبال وله ساعات إدبار، فاهنأ بما أنت فيه وزادك الله خشية وخشوعا، وتقبل الله منا ومنك عباداتك فرضها ونفلها، واجتهد في أن تكون خاشعا في جميع صلواتك، ولعل مما يعين على ذلك الإطراق البصر إلى محل السجود، وأن تقلب بصرك هنا وهنا، ثم استحضار عظمة من تقف بين يديه، ثم القراءة بحيث تسمع نفسك، وكذلك التسبيح والذكر وكل في موطنه بحيث تسمع نفسك، هذا يعينك على صرف الشواغل، وتأمل ما تقول أيضا كذلك من الآيات والأذكار والتسبيحات. ما سبب الوقوع في الرياء وما علاجه؟ هذا لا شك أنه ضعف، الرياء ضعف إيماني ولا شك. حينما يقصد المسلم بعمله غير وجه الله عز وجل وليسمع الناس أو لوري الناس سمعة ورياء، هذا لا شك أنه من قلة الإيمان، لأن الرياء هو قلة إخلاص. والعبد كلما قوي إيمانه وصدق تعلقه بربه سبحانه وتعالى وآمن بوعده ووعيده ورجى ما عنده من ثواب وخاف على نفسه مما عنده من عذاب، ازداد إخلاصه وقل رياءه. يقول نتقاتل هكذا على الصف الأول يمين الإمام ونتشاجر حتى إذا فاز أحدنا من مكان وأصبح ملكه يأتي بعد ذلك من يقول إن هذا مكان، وتتطاول أيدي ومنازعات مرة أخرى، وقد يخرج الأول من الصف مظلوما مغلوبا على أمره ويدعو على أخيه وتحت الكراهية والجدال. أما التنافس الشريف والتسابق على الصف الأول، معلوم أن هذا مشروع، لكن تسابق شريف وتنافس لتلمس الفضل، لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى منازعات، لأن هذا قد يؤدي إلى محرم، لأن المسابقة إلى الصف الأول مستحبة، بينما إغال الصدور محرم ولا يجوز، بل قد يرقى إلى أن يكون من كبائر الذنوب، فأنت تحصل نافلة بينما تقع في كبيرة، هذا من قلة الفقه. ثم إذا يسر الله سبحانه وتعالى وسبقت إلى ما كان في الصف الأول فإنك لا تملكه ولا يكون ملكا لك في الوقت الثاني، في الفرض الثاني، إلا إذا بقيت في مكانك أو نافست مرة أخرى. أما أنك تظنك إذا جيت المرة الأولى سيبقى لك إلى مدى الحياة، معلوم أنها غير صحيح، إلا إذا بقيت في مكانك. إذا بقيت في مكانك ولم تغادره فنعم أنت حق به، أما إذا تركته فليس لك حق، وإنما تكون أسوة إخوانك المسلمين. ولكن عليكم أن تعلموا أن إغال الصدور وحصول النزاع هذا محرم، والتنافس على الصف الأول هذا مستحب، فأنك تحافظ على مستحب وتقع في محرم، عليك أن توازن بين المكسب والخسارة. رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أقواما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم، فقال سموا الله أنتم وكلوا. نعم هذا حديث صحيح، لكن قالوا إن هؤلاء مسلمون فسموا الله أنتم وكلوا، أما لو كانوا كفارا أو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم لا. هل ذكر التسمية عند الأكل يجعله حلال أم ماذا؟ لا، إنما هذا كما قلنا أن الذابحين مسلمون أو ممن تحل ذبائحهم. والقضية قضية ذكر اسم الله فقط وليس قضية نوع الذبح أيضا، فذكر اسم الله لا شك أنه عند الذكر مطلوب، لك إذا ذهل الإنسان فإن الذبيحة حلال إن شاء الله. هل يجوز إفزاع الناس وهم نيام؟ وليس إفزاعا وإنما إيقاظا، لأنه أحيانا النوم قد يلحقهم ضرر بالنوم كما ذكرنا بالأمس فيما يتعلق بعدة أمور وعدة اعتبارات، منها وخاصة قد تكون أيضا نواحي من حقائق أمنية، أنه مع الأسف أن هناك نفوسا ضعيفة وكثيرا ما يسرق النائمون، حقيقة مع الأسف أن هناك نفوسا ضعيفة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتلويث المسجد وهذا ذكرناه بالأمس أيضا، فإن في يعني تلويث عجيب، وخاصة بعض الإخوة الذين يقيمون إقامة طويلة في الحرم وقد لا يهتمون كثيرا بالتنظف، بل لعلهم أن يضيفوا إلى أجسامهم أشياء تصدر روائح مزعجة جدا، فمن هنا هناك بعض أمور نوع من المعالجات قد يكون منها منع النوم كما هو معلوم. هل يجوز التصدق وإهداء معظم العقيقة لوالد حيث إنه محتاج؟ جائز إن شاء الله. بعض البنوك التي تتعامل معاملات ربوية لكنها تصدر شهادات وسندات تطلق عليها إسلامية ولا تحدد فيها الربح، لكنها أيضا تصدر شهادات وتحدد نسبة الربح 8% و9 و10 إلى آخره أو أكثر، فهل هذا حلال؟ لا، البنوك التي تتعامل بالربا دعواها الإسلامية مشبوهة، وإنما تريد فقط أن تستجلب مال المسلمين، إلا إذا تأكدت فعلا أن هذا جزء مستقل وتعامله نظيف، فرع مستقل وكل ما يدخل ويخرج منه بطريقة إسلامية، نعم هذا ما في معنى. لكن الأصل غالبا مع الأسف أن البنوك الربوية التي تزعم أنها تفتح فروع لمعاملات إسلامية هذه مشبوهة، مشبوهة جدا. ما حكم من يأتي بما الرشوة بيت الله الحرام؟ معلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب ومحرمة، ويزداد الإثم نسأل الله السلامة في الحرم، ويزداد مضاعفة الإثم في الحرم، لأن هذا ليس من تعظيم شعائر الله. بالأمس القريب رأينا رجل يصلي على ظهر الكعبة، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، صلاة على ظهر الكعبة جائز، خاصة إذا كان في حاجز، في حاجز صغير فيجوز، ما دام أنه يستقبل شخص فإنه يجوز. يقول أنا متزوج منذ 27 سنة، ومن يوم الزواج حتى الآن لساني يتعود على لفظ الطلاق صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذلك أكثر من 100 مرة، وآخر مرة قلت لزوجتي أنت خالصة بالثلاث وهي لم تخرج من البيت وهي امرأة صالحة وتعمل على تربية الأولاد وخاصة أنهم بنات، فما الرأي في ذلك وما العلاج؟ لعلك تقابلني إن شاء الله. ما هي الفروق بين المصطلحات الآتي: الزندقة، الفسوق، العناد، المكابرة، الصدود، النفاق، التصوف، الرهبانية، التبتل، التقمص، القول بتناسخ الأرواح؟ لا، هذه ما يعني ما بعضها بعيد عن بعض وبعضها قد يكون فيها التداخل. الزندقة نوع من هي صاحبها يدعي الإسلام، الزنديق هو في ظاهره يدعي الإسلام لكنه يأتي بما يناقض الإسلام، كإما في السلوكيات وغالبا ما يكون بالممارسات، الزندقة غالبا ما تكون بالممارسات المحرمة، وقد تكون في فيما يتعلق بكتاب الله أو يتعلق ب بعض العقائد الفاسدة، وقد صور من صور الإلحاد تعدل الزندقة، لكن ظاهرها صاحبها يدعي الإسلام. الفسوق هذا يختلف، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر، فالذي يأكل أمر الناس بالباطل هذا نوع من الفسق، شهادة الزور نوع من الفسق، وكل المخالفات الإسلامية هي نوع من الفسق، منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر ومنها ما هو مخرج من الملة. العناد والمكابرة على معنى أن يعلم الحق ثم لا يأتيه، هذا عناد، يتبين له الحق ثم يصر ويكابر، فالعناد والمكابرة بمعنى واحد، ويفسر أحدهما الآخر بمعنى أنه يتبين له الحق ثم لا يقبله، هذا عناد. الصدود نتيجة العناد، الصدود يعني على معنى أنه يعاند ثم لا يستجيب، فالصدود ترك الاستجابة، الصدود ترك الاستجابة. النفاق نسأل الله السلامة إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا أصل النفاق، لكن هناك ما هو أعمال منافقين، كإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هذه أعمال منافقين، لكن النفاق الأصلي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. التصوف هذا مسلك سلكه بعض الناس، وقد يكون في أصله النية حسنة فيه، حينما أرادوا أن يتعبدوا الله عز وجل بتحسين السلوك والأذكار ونحو ذلك، فلا شك أن عبادة الله عز وجل بالذكر بالطريقة المشروعة وكذلك التزهد من أمور الدنيا هذا مطلوب، لكن مع الأسف أن هذا المسلك انحرف انحرافا شديدا، حتى أنه دخل في بعض الصور إلى الخروج من الملة، خاصة مثل وحدة الوجود والحلول والاتحاد ونحو ذلك، هذه أدت إلى كلها دعا إليها الإغال في التصوف والبعد عن المنهج الحق. الرهبانية هي نوع أيضا كذلك من الانقطاع للعبادة، الرهبانية والتبتل كذلك أيضا نوع، وإن كان التبتل له صور صحيحة، بينما الرهبانية ممنوعة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام وهو الانقطاع الكلي عن الدنيا وأهلها، بينما هذا بهذه الصورة بالرهبان غير مشروع. أما التبتل فله صور مشروعة إذا كان مقصود به المداومة على الطاعة، التبتل بمعنى المداومة على الطاعة والمداومة على الخير هذا معلوم أنه مطلوب. التقمص ما أعرف التقمص، القول بتناسخ الأرواح هذا يقول به بعض الديانات الهندية وبعض الملل، تناسخ الأرواح على معنى أن الإنسان إذا مات روحه تنتقل إلى كائن حي آخر، قد تنتقل إلى آدم وقد تنتقل إلى كلب وقد تنتقل إلى بقرة، فالروح هذه تنتقل إلى كائن آخر في الدنيا، هذا قول بتناسخ الأرواح، يعني الروح تنتقل من فلان إلى فلان، هذا معناه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.